الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. نتناول بمشيئة الله جزء آخر من حياة يوسف عليه السلام، وهذا الجزء من حياة يوسف يخص تربيته في القصر وما حدث له. يوسف عليه السلام كما علمنا في الجزء الخاص بحسد إخوانه له وما دبروه من أمر شنيع عندما وضعوه في الجب ليتخلصوا منه، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي جاءت مرة من الناس قافلة ضلت الطريق فاقتربت من هذا البئر، وكان هذا البئر بعيدا عن العمران للرعاة ولمن يحوزه، وهذا البئر كان ماءه ملح، ولما وضع فيه يوسف صار ماءه عذب. وعندما جاء هذا الذي يسقي القوم إلى البئر وأنزل دلوه في البئر وتعلق يوسف في الحبل وأخرج هذا الساقي وكان اسمه مالك بن ضعف، فعندما وجد أن الذي خرج من البئر متمسكا بهذا الحبل هو غلام، ونحن علمنا كثيرا ما كان فيه هذا الغلام يوسف عليه السلام من حسن، فقد أعطاه الله تعالى شطر الحسن. فلما رآه هذا الرجل قال: يا بشراه، هذا غلام، أينظروا إلى فرحتي وسروري لهذا الغلام؟ وكان أخوة يوسف يراقبون البئر، فلما رأى أحد أخوة يوسف خروج يوسف من البئر أخبر إخوته، وأتوا إلى هذه القافلة وقالوا لهم: بئس ما صنعتم، إنه عبد أبق لنا. الأبق هو الذي العبد الذي هرب من أصحابه. ثم تحدث مع يوسف بالعبرانية، طلبوا منه أن يقر لهم بعبوديته حتى يتركوه يرحل معهم مع هؤلاء الذين أخرجوه من البئر، وإن أبى توعدوه بالقتل. فقال: بل أقر لكم بالعبودية. قال مالك ابن ضعر: ليس هذا من سمات العبيد، شكله مواصفاته ليست مواصفات عبيد. فقالوا: لقد تربى في حجورنا وتخلق بأخلاقنا وتأدب بأدابنا. فقال له: يا غلام، ما قولك فيما تسمع؟ قال: نعم صدقوا، لقد تربيت في حجورهم وتأدبت بأدابهم وتخلقت بأخلاقهم. قال مالك بن ضعر: والله ما هذه سمات العبيد، لكن إن أردتم أن تبيعوه اشتريته منكم. فباعوه بثمن بخس، دراهم معدودة، ثمن بخس، ثمن قليل حقير، وليس المقصود أنهم يستفيدون مالا أو شيء من بيع يوسف، ولكنهم كل ما يريدون الاستفادة من بيع يوسف هو خلاصهم من يوسف حتى يصفوا لهم وينصرف لهم وجه أبيهم. وكانوا فيه من الزاهدين. الله تعالى على ما أعطاه ليوسف من الجمال، إلا أنه ألقى في قلوب الناس من يتعامل معه من يراه الزهد فيه، فلا تجد من يتعامل مع يوسف الرغبة في يوسف على قدر جماله، فقد نزع الله تعالى هذا الأمر لعل كل من يرى يوسف يكون زاهد في أمر طلب يوسف. وكتب مالك بن الضعف كتاب مبايعة بينه وبين أخوة يوسف، وسمى أولاد يعقوب بمسماهم، وقد شرط عليه أن يأخذه يوسف مكلب الأيدي مسلسل. وعندما تمت هذه المبيعة كانت هناك الدموع والحسرة في قلب يوسف، وكان من يوسف كلمات قد خرجت منه لإخواته، قال: حفظكم الله وإن ضيعتموني، ورحمكم الله وإن لم ترحموني. يقال من شدة هذا التوديع أن الأنعام ألقت ما في بطون هدما. وانقلبوا بيوسف عليه السلام على قطب مكلبا مسلسلا، وجعلوا عليه رجل أسود يتولى أمره. ولما خرجوا به وهم كانوا أتين من الشام يذهبون إلى مصر، ومالك بن ضعر هذا الذي اشترى يوسف والذي أخرجه من البئر هو من العرب العاربة، لما انقلب به مروا في طريقهم على مقبرة كنعان. عند ذلك رأى يوسف قبر أمه، فلما وجد من هذا الأسود غفلة فألقى بنفسه على قبر أمه وأخذ يبكي على قبر أمه وهو يقول: يا أماه، لقد فرقوا بيني وبين أبي، يا أماه، أسأل الله أن يجمع بيننا في دار رحمته فهو أرحم الراحمين. حتى أبكى ملائكة السماء. عند ذلك هذا الأسود الذي خصص لمراعاة يوسف لم يجد يوسف، أخذ يتطلع فوجد بياض عند قبر، فتأمل أن يكون يوسف، فذهب فإذا هو بيوسف، فأخذ يضربه برجله ويمرمغه في التراب حتى أوجعه ألما من كثرة الضرب، فقال له يوسف: كف عني هذا، فوالله ما هربت ولا أبقت، ولكني رأيت قبر أمي فأردت أن أودعها. فقال الأسود: ما هذا الغلام، ما هذا العبد، ساعة يذكر أباه وساعة يذكر أمه، أكنت هذا عند هؤلاء القوم الذين باعوك؟ ولطمه لطمة في وجهه شديدة، فبكى يوسف بكاء شديدا، ثم رفع يديه إلى السماء وأخذ يدعي فقال: يا رب، إن كنت أخطأت خطيئة فأخلقت بها وجهي فاغفر لي فإنك غفور رحيم. فبكت ملائكة السماء وضجت، فنزل إليه جبريل فقال: يا يوسف، غض من صوتك، فلقد أبكيت ملائكة السماء. أتريد أن أرفع الأرض وأقلب عليها سافلها؟ قال: يا جبريل، تثبت، فإن الله تعالى يمهل. فضرب جبريل بجناحه الأرض، فاغبرت الأرض وصارت رياح وكسفت الشمس وظلمت الأرض، فلم يرى أحد من هؤلاء أصحاب القافلة، لم يرى أحد منهم غيره، لم يرى أحد أحد من شدة ما صار. فجاء صاحب هذه القافلة، صاحب هذه التجارة، التاجر، جمعهم وقال: يا قوم، إني أمر بهذا المكان منذ كيت وكيت من الزمان، ولم أرى في مرة ما حدث، فمن منكم أحدث حدثا أوجب علينا ما حدث؟ فقال الأسود: أنا لطمت الغلام العبرانج. فرفع يده إلى السماء وأخذ يتكلم بكلمات لا أعلمها، إلا أني أظن أنه دعا علينا، فحدث ما حدث. فقال له هذا التاجر: أردت أن تهلكنا؟ ائت بهذا الغلام. فجيء بيوسف، قال له: يا غلام، إن أردت أن تقتص فاقتص ممن شئت وبما شئت، وإن أردت أن تعفو فهو المأمور فيك، فلقد رأيت ما حدث لنا. فقال يوسف: بل أعفو، لعل الله تعالى يعفو عني. فتوقف الغبار وظهرت الشمس وأضاءت الأرض وقتها مباشرة. فأخذ هذا الرجل يأتي ليوسف كل يوم مرتان في الغدو والعشي، ويكرمه ويحسن إليه حتى وصلوا ديار مصر. فلما وصلوا ديار مصر اغتسل يوسف في نيلها، وأزيلت عنه كآبة السفر، وظهر نوره، فكان نوره يظهر على الجدران من حسنه. ثم وقف به مالك بن ضعر الذي اشتراه، وقف به يبيعه في السوق، فاشتراه منه أطفير ابن محاريب، وكان هو وزير الملك، كان هو عزيز مصر، أي القائم على خزائن مصر، فكان وزير ملك مصر، وكان ملك مصر في ذلك الوقت اسمه الوليد بن ريان. هذا الملك آمن بيوسف بعد ذلك، وعاش حتى ملك يوسف أمر خزائن البلاد كما سنعلم في وقتها. المهم أن هذا العزيز اشترى يوسف، وقد دفع في يوسف ثمنا، وزن يوسف، دفع وزنه من العنبر والمسك والحرير والذهب والفضة واللآلئ والمجوهرات بما لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فأخذه وألقى الله تعالى في قلبه محبة يوسف، وكذلك مكننا ليوسف. هذا تمكين الله ليوسف عليه السلام، والله غالب على أمره. الله تعالى مكن يوسف أن جعله عند هذا العزيز صاحب المكانة وصاحب هذه الوجاهة في بلده، أكرم يوسف من كل شيء، من ملبس ومأكل وإكرام، وقال لزوجته احسني إليه وأكرمي مثواه لعله ينفعنا إذا كبر أو نتخذه ولد. فقد كان هذا العزيز لا يأتي النساء، وأيضا كان لا ينجب، والله تعالى من فضله على يوسف مكن يوسف أن يربى في هذا القصر ليعلمه الله تعالى من تأويل الأحاديث بعد هذا التمكين، حتى يصدق كلام يعقوب، وحتى تكون له المكانة والأمر الذي قدره الله تعالى ليوسف. ومن غلبة أمر الله تعالى في يوسف أن يوسف أبوه أمره ألا يقص الرؤية على إخوته، فغلب أمر الله وعلم إخوته بالرؤية. إخوته أرادوا أن يتخلصوا من يوسف حتى ينصرف وجه أبيهم إليهم، فغلب أمر الله وتغلب الحمل في قلب أبيهم عليهم. أرادوا أن يأتوا بالقميص ليكون دليلا لهم على ما دبروه في أمر يوسف، فغلب أمر الله وجعل هذا هو براءة، هو الدليل على كذبهم وبراءة الذئب. وأيضا من الأمور التي فيها غلب لأمر الله تعالى في أمر يوسف، سنمر عليها في المواضح. يوسف عليه السلام الله تعالى مكنه في هذا القصر بهذا العزيز، ثم بعد ذلك الله تعالى علمه من تأويل الأحاديث وأعطاه من الحكمة والعلم والفقه، حتى صار عنده حكمة يدير بها الأمور ويدبر بها الأمور. ولما بلغ به الشباب راودته هذه المرأة التي تربى في قصرها، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، والمروضة هي الطلب، الطلب إلى النفس بالرفق واللين. طلبته وقالت له هيت لك، هيت بمعنى تهيأت لك، تجهزت لك. فقال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال إني أخاف الله. فقد أعطاه الله تعالى الحكمة ويعلم خطورة الوقوع في المعاصي، ويعلم الوفاء، ويعلم أن هذا الذي رباه وأكرمه وأحسن إليه لا تكون المكافأة بخيانته في أهله. قال معاذ الله، أخاف الله، إنه ربي، إن هذا سيدي، هو الذي رباني، لا أخونه في أهله. هذا يوسف عليه السلام يقول معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فعند ذلك أخذت يلقي عليه من الكلمات بعد أن غلقت كل الأبواب حتى تنفرد به. فقالت له: يا يوسف، ما أجمل وجهك. قال: لقد صورني الله في الرحم. قالت: يا يوسف، ما أحلى شعرك. قال: أول شيء يبلى مني في قبري. يا يوسف، ما أحلى عيناك. قال: أرى بها ربي، انظر بها إلى ربي يوم القيامة. قالت: يا يوسف، لقد فرشت لك القطن والحرير. قال: إن القطن لا يسترني من ربي. يا يوسف، لقد ألبست لك وتهيأت لك، فأقبل علي وأقضي حاجتي. قال: أخاف، انظر إلي، انظر إلى ما بي من جمال، لقد تهيأت لك. قال: أخاف من العمى يوم القيامة. فظلت تلقي عليه هذه الكلمات وهو يردعها بهذه الردود حتى هم بها، قد همت به وهم بها. ولا خلاف عند أهل العلم في أن همها هم معصية قلبته إلى عمل. أما هم يوسف هذا فيه الكلام، ولكنه هم، ولكن همه مجرد فكرة، حديث نفس، هم من الأفكار التي تطرأ على النفس ولا يستطيع الإنسان أن يمنعها، لكنه هم، هم من الذي لم يقلب إلى عمل. ويكتب للمرء حسنات، لأن الله تعالى يعفو عما يدور في صدورنا من السوء ما لم يترجم إلى عمل أو كلام. فهم يوسف هم، لكنه انصرف عنه عندما رأى برهان ربه. قيل إن هذا البرهان أيضا، اختلف في هذا البرهان على أقوال كثيرة. قيل إن هذا البرهان أنه رأى يعقوب وضع إصبعه في فمه كأنه يعض على إصبعه من شدة ما يرى من وقوع في معصية. قيل أنه رأى يعقوب يضربه في صدره. قيل أنه رأى سيده، خيال سيده من وراء الباب هو قادم. قيل أنه نظر إلى السقف فوجد في السقف الآية: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا. قيل أنه وجد مكتوب على الجدران الآية التي تنهى عن الفحشاء، وقيل غير ذلك. وكل هذا لا يمنع أن يؤتى به، لكن أن نقر على شيء بحده هذا لم يأتي فيه تصريح، وهذا الله تعالى أبهمه ولم يوضح. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أنه صرف عنه السوء عندما وجد فيه العفة، لأنه من عباد الله المخلصين، أنه مخلص لربه لا يقع في الفاحشة. وهذه ضغوط عليه من هذه المرأة التي هي بها من الجمال وبها من المنصب. هذه المرأة كان لها شيء عظيم، لكن يوسف رفض كل هذا خوفا من ربه، خوفا من الله تعالى، فصرف عنه الله تعالى هذا الأذى. عند ذلك جرى يوسف على الباب ليفتحه ويخرج هربا من هذه المرأة. واستبق الباء، هي وجدته يهرب من الغرفة وراءه هي تطلبه بكل قوة وشدة، تطلبه وهو بكل قوة يهرب، فمسكت قميصه مع قوة هذا وقوتها، مزق القميص، قطع القميص، حتى قيل ان سقط من عليه القميص. وعندما وصل الباب يوافق فتح الباب من رب القصر عزيز، زوجها اتى فاذا بها مباشرة تتخلى عما ارادته وعما همت به، وتتغير وتتحول وتدعي على يوسف انه هو الذي ارادها، وتبدأ باتهامه، وتقول لزوجها ما جزاء من اراد باهلك سوء الا انك تعذبه وتضربه ضرب موجع وترميه في السجن، تجعله صغير مهان حقير. فيوسف مباشرة دافع عن نفسه، قال هي راودتنا عن نفسي، فما كان من هذا العزيز إلا أنه وجد تعارض في القول، زوجته تقول وهذا يقول، فأراد أن يتبين، فكان معه عندما أتى بطانته، إن هذه الشخصيات لا تمشي الحال، كان معه بطانته، وكان من ضمن بطانته رجل هو ابن عمها من أهلها، ابن عمها، وهي من أصلا؟ هي ابنة أخت ريان ملك مصر، ريان ملك مصر خالها، وهذا ابن عمها، كان من أصحاب من جلساء الملك أصحابه، وكان هذا العزيز يستشيره في المواقف الصعبة. فلما حدث ذلك وأمامه الاتهامات فاستشاره، شهد شاهد من أهل هذا الرجل، قيل الشاهد غلام صغير، وجاء في حديث لم يتحدث في المهد إلا أربعة، وجاء من هؤلاء الأربعة يعني إيه الذي جاء بشهادة يوسف ببراءة يوسف، شهد على براءة يوسف، لكن الذي عليه أكثر المفسرون وهو الراجح شهادة هذا الرجل الذي هو من أهلها، الذي هو أيضا يعني عنده رجاحة عقل، وكانت نتيجة شهادته أن قال انظروا في الأمر، انظروا في قميصه، كان قميصه قطع من الخلف، قد بن دبر قطع من الخلف، أو قميصه قطع من الأمام، قبل، فإن كان قميصه قد من قبل قطع من الأمام فصدقته من الكاذبين، أي يكون معناها أنه هو الذي يعتدي عليها وهي تدافع عن نفسها، وإن كان العكس قميصه قد من دبر أي قد من الخلف فمعناها أن هي التي تراوده وهو يهرب منها، فقد عرف. فلما وجدوا أن القميص قطع من إيه من دبر أي قطع من الخلف، كان هذا الرب مباشرة من العزيز فهم الأمر، قال يوسف أعرض عن هذا، أعرض عن دفاعك عن نفسك هذا وعما صار، لا تتحدث به لأنه يعلم خطورة ما صار، يعلم أن هذا سينقل من هذا القصر وسيكون حديث في القصور الأخرى، فطلب من يوسف، أراد أن يقضي على هذه الفتنة، فقال يا يوسف لا تحدث أحد بهذا وأعرض عن هذا، وأتى بها قال لها استغفري لذنبك، استغفري لذنبك مما اتهمت به هذا الشاب وقذفت كرامته، استغفري لذنبك. هذه جزء من حياة يوسف مر به يوسف، نتوقف عنده ونجعل جزء آخر في المرة القادمة بمشيئة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا ونخرج من هذا الجزء الذي مر معنا مما حدث ليوسف. فيوسف عليه السلام تعرض عليه امرأة بهذه المكانة، زوجها هو الذي يقول إليه التصرف في الأمور في هذه البلاد، وهي لها من عليه، ومع ذلك خالها ملك البلاد، وهذه المرأة زوجها لا يأتيها وهي في شباب وفي جمال، وقد تحرقت عندها الرغبة والطلب من يوسف، وتنظر ليوسف الذي هو في حقيقة الأمر أمامها عبد. لم يكن يوسف أن هذه فرصة، حتى لو أنا ما ابتغيش الوقوع في هذه الفاحشة ألبي أمرها حتى أوصل بها، أستغلها حتى أنال المكانة الرفيعة من خلالها، كما نرى الكثير من الناس يقعون في مثل هذه الأمور اليوم. تجد الكثير من الناس كل همهم أن يصلون على كتاف الآخرين، بل هم الذين يسعون إلى الوصول على أكتاف الآخرين بالإساءة إلى هذا والإساءة إلى هذا والإساءة إلى هذا، مع أنه مطالب أن يستر على الآخرين أمام الله. ولكن هذه نفوس. شوف، هذا يوسف عليه السلام تأتيه الفرصة ولم يستغلها مخافة الله، لم يقرب منها مخافة الله. وأيضا في مسألة العفة، كما علمنا من قبل أن الذي نقول أنه عفيف لابد أن يتوفر فيه شرطين، ولو خل شرط من الشرطين لا نستطيع أن نقول أنه عفيف. أن يكون له متطلبات، الشرط الأول. الشرط الثاني أن تعرض عليه متطلباته فيرفض، هذا الذي نقول أنه عفيف. كإنسان مثلا محتاج، لا نستطيع أن نقول أنه عفيف لمجرد أنه لم يطلب من الآخرين مساعدة، لا نستطيع أن نقول أنه عفيف إلا أن تعرض عليه، تعرض عليه المساعدات لأنه محتاجها، فعند ذلك يرفض، هذا الذي نقول أنه عفيف. فلينظر من يسأل، محتاج وغير محتاج ويسأل، هذا يعني يأتي يوم القيامة ووجهه يتساقط. ننظر إلى هذا الأمر. فذلك في الزنا، تجد الإنسان الذي نقول عليه عفيف إنه عنده متطلبات، مثل يوسف هنا دلوقتي شباب، وش عند شباب يعني عنده رغبات، ومع ذلك تعرض عليه متطلباته، ومع ذلك يقول إني أخاف الله. فهذه هي العفة، وهذا معنى العفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل منا عنده العفة في كل أمور حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسن.